أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن الدلالة اللفظية الوضعية على ثلاثة أقسام، لأن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له، فمطابقة عند المناطق ووضعية عند أهل البلاغة، أو على بعض ما وضع له فتضمن عند المناطق، أو على شيء خارج عما وضع له وهي دلالة الالتزام. وعند أهل البلاغة تطلق الدلالة العقلية على كل من دلالة التضمن والالتزام، لأن الانتقال من الكل إلى الجزء ومن اللازم إلى الملزوم أو من الملزوم إلى لازمه إنما هو بسبب حكم العقل بأن الكل إذا وجد فقد وجدت أجزاؤه، وبأن الملزوم إذا تحقق فقد وجب تحقق لازمه. ثم يتعرض الشارح بعد ذلك إلى اعتراض على هذه القسم، وحاصل الاعتراض أن علامة صحة التقسيم أن تكون الأقسام كلها متباينة، فلا شيء مما يصدق عليه الدلالة المطابقية يصدق عليه أنه دلالة تضمنية أو التزامية، ولا شيء مما يطلق عليه الدلالة التضمنية يجب أن يكون مشمولا للدلالة الالتزامية أو المطابقية. والحاصل أنه إذا وجدت دلالة ما وكانت مما ينطبق عليها أنها التزامية وتضمنية معا، أو أنها مطابقية وتضمنية معا، أو أنها مطابقية والتزامية معا، فقد فسدت القسم بسبب عدم تباين الأقسام. ولكننا نجد أن لفظ الشمس مثلا مشترك لفظي بين أمور ثلاث، بين معان ثلاث، فإن العرب قد وضعته بوضع أول للجرم المشاع، ووضعته بوضع ثان لخصوص الجرم، ووضعته بوضع ثالث لكل مشاع ولو لم يكن جرم. فهذا اللفظ قد وضع بأوضاع ثلاثة لمعان ثلاثة. فإذا نظرنا إلى الوضع الأول فحق لفظة شمس أن تدل على الجرم المشع، فدلالة لفظة شمس على الجرم المشع دلالة مطابقية، ودلالتها على خصوص الجرم دلالة تضمنية، ودلالتها على المشع دلالة التزامية. في حين أننا إذا نظرنا إلى الوضع الثاني فإن الدلالة المطابقية للفظة شمس هي خصوص الجرم، فصارت دلالة لفظة شمس على خصوص الجرم من جهة تضمنية باعتبار الوضع الأول، ومن جهة مطابقية باعتبار الوضع الثاني، وكذلك دلالة لفظة الجرم، دلالة لفظة شمس على الجرم من جهة هي مطابقية ومن جهة هي تضمنية، أو دلالة لفظة شمس على المشع من جهة مطابقية جيد ومن جهة التزامية ومن جهة تضمنية، صحيح؟ لأن لفظة شمس بناء على الوضع الثالث وضعت للمشع، فدلالتها على المشاع دلالة مطابقية، وبالنسبة إلى التفت ودلالتها على الجرم دلالة التزامية، باعتبار أن الشعاع إنما يكون عن الجرم. جيد؟ وهكذا فتتداخل القسمة. يجيب الشارح عن هذا الإشكال بأن الحيثية قيد مأخوذ في كل تعريف، فقولنا إن الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، له تتم، أي من حيث إنه وضع له، فلفظة شمس تدل مطابقة على الجرم المشع من حيث إنها وضعت للجرم المشع، وأما دلالتها التضمنية على، خلينا نشوف، نعم، لفظة شمس دلالتها المطابقية على الجرم من حيث الوضع الثاني، أي من حيث إنها وضعت لخصوص الجرم، ولكن دلالتها على الجرم دلالة تضمنية من حيث الوضع الأول، أي من حيث إنها لم توضع للجرم وحده بل وضعت للجرم المشاع. فلما أخذت هذه الحيثية في التعاريف تباينت الأقسام ولم تتداخل ولم تفسد القسمة. فقولنا إن لفظة شمس تارة تدل على الدلالة المطابقية وتارة تدل على الدلالة، عفوا، تارة تدل على الجرم دلالة مطابقية وأخرى عليه دلالة تضمنية، ليس فيه أي تداخل للأقسام، لأن قيد الحيثية مأخوذ في التعريف، فدلالة لفظة شمس على الجرم مطابقة من حيث الوضع الثاني، وعلى الجرم تضمنا من حيث الوضع الأول، أي من حيث إنها وضعت في الوضع الثاني لخصوص الجرم، ومن حيث إنها وضعت في الوضع الأول للأعم أو للجرم مع كونه مشعا. وكثيرا ما لا يذكر هذا القيد في التعريف بسبب أنه قد اشتهر على ألسنة الوضاع والمصطلحين، ولذلك فإنهم لم يأتوا على ذكر هذا القيد لوضوحه، فإن الحيثية مأخوذة في كل تعريف. بعد ذلك يتعرض الماتن إلى بيان شرط الدلالة الالتزامية. ومذهبه أنه يشترط في دلالة الالتزام أن يكون هناك لزوم ذهني بين الدال والمدلول، ولا يشترط اللزوم الخارجي. بيان ذلك أن اللزوم على ثلاثة أقسام: إما لزوم ذهني خارجي، أو خارجي فقط، أو ذهني كذلك. أما اللزوم الخارجي الذهني فهو ما يكون مترتبا على الشيء، سواء كان ذلك الشيء في الذهن أو في الخارج معا، وذلك مثل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الأربعة خارجا زوج، والأربعة ذهنا هي زوج أيضا، فالزوجية لازم لماهية الأربعة سواء كانت موجودة في الذهن أو في الخارج. وأما اللزوم الخارجي فكمثل لزوم الحرارة للنار، فإن الحرارة إنما تترتب على النار في الخارج ولا تترتب عليه ذهنا. وأما اللزوم الذهني فقط فكمثل الضدين والمتماثلين والنقيضين على ما تقدم في بيان الجامع، إذ قلنا إن الضد أقرب حضورا إلى البال من الضد، أو فقل كالعمى والبصر، فإن البصر خارجا لا يمكن أن يتلازم مع العمى لأنهما متقابلان فلا يجتمعان، غير أن تصور العمى يستدعي تصور البصر بسبب أن العمى هو عدم البصر ممن شأنه أن يكون مبصرا. جيد، فالضد يلازم الضد ذهنا، بمعنى أن الانتقال من أحدهما إلى الآخر أو أن استلزام أحدهما لحضور الآخر في البال حاصل في الذهن، ولكن في الخارج لا يوجد استلزام بينهما. إذا اتضح ذلك فغاية ما يشترط في الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني، وذلك لأن الدالة ليس علة لوجود المدلول خارجا حتى نشترط اللزوم الخارجي، وإنما هو علة لوجوده ذهنا، وهذا هو فرق الدلالة عن العلة، لأن العلة تستدعي وجود معلولها خارجا، وأما الدلالة فغاية ما تأودال غاية ما يستدعي هو الانتقال إلى المدلول، أي وجود المدلول ذهنا. ولذلك صح للدال أن يكون علة وأن يكون معلولا، إذ يصح الانتقال من العلة إلى المعلول ويصح الانتقال من المعلول إلى العلة، ولم يصح في العلة إلا أن تكون علة. جيد، لذلك صح أن يكون الدال علة وصح أن يكون معلولا، لأن العلة كما توجب وجود معلول خارجا توجب الانتقال إليه، فهي علة، فالدال حينئذ يكون علة لوجوده خارجا وللانتقال إليه ذهنا، وأما المعلول فهو وإن كان لا يوجد علته خارجا، ولكن من عرف وجود المعلول فقد عرف وجود العلة، لوضوح أن المعلول لا ينوجد إلا بعد أن تنوجد علته. إذن فلما كان الغرض الأقصى من الدلالة، أو لما كان الدال غاية ما يوجبه هو الانتقال إلى وجود المعلول، فالدال علة لوجود المعلول ذهنا لا خارجا، ولذلك لم يشترط اللزوم الخارجي، بل كفانا أن نشترط اللزوم الذهني، إلا أن اللزوم الذهني أيضا على أقصى، لأن اللازم إما بين أو غير بين، والبين إما بين بالمعنى الأخص وإما بين بالمعنى الأعم. أما اللازم البين بالمعنى الأخص فهو الذي يكفي تصور الملزوم لتصوره والجزم بالملازمة، كما إذا تصورت نارا فمجرد تصور النار لوحده يوجب تصور الحرارة، وبعد أن تتصور الحرارة تجزم بوجود ملازمة بين النار وبين الحرارة، فنفس تصور الملزوم كاف لكي يحصل تصور اللازم ولكي تجزم بالملازمة، أو فقل نفس تصور الموضوع لوحده يوجب تصور المحمول ويوجب الجزم بأن هذا المحمول ثابت لذلك الموضوع، هذا نسميه اللازم البين بالمعنى الأخص. وأما اللازم البين بالمعنى الأعم فهو الذي لا يكفي فيه تصور الموضوع، بل لابد أن تتصور الموضوع أولا ثم تتصور المحمول، وإذا تصورت الموضوع والمحمول كفى ذلك للجزم بوجود ملازمة، وذلك كالزوجية والأربعة، فإنك لست كلما تصورت الأربعة فقد حصل تصور الزوجية. كثيرا ما نتصور الأربعة ونغفل عن زوجيتها. التفت، وإن كانت الزوجية ملازمة لها، ولكن تصورنا للأربعة يكون بمعزل عن تصور زوجيتها. لا يحصل من تصورنا للأربعة تصور زوجيتها دائما. نعم، إذا تصورنا الأربعة ثم تصورنا وصف الزوجية جزمنا بأن الأربعة زوج، فهذا لازم بين ولكن بالمعنى العام. وأما يرحمكم الله، وأما اللازم غير البين فهو الذي لا يكفي مجرد التصور للجزم بالملازم، بل لا بد بعد تصور الموضوع والمحمول من إقامة البرهان والدليل على وجود هذه الملازمة. كما إذا تصورت العالم وتصورت الحدوث فلا يكفي ذلك للجزم بأن العالم حادث، وهكذا. إذا اتضح ذلك فقد ذهب أهل المنطق إلى أنه يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، والسبب في ذلك أن الغرض من الدلالة كما عرفنا هو أن يكون الدال سببا للانتقال إلى المدلول ذهنا، أي أن يكون الدال هو الذي أوجد المدلول في الذهن. فلو كان اللزوم بينا بالمعنى الأعام لاحتجنا قبل الانتقال إلى تصور الدال وإلى تصور المدلول، إلى تصور الموضوع. التفت، لو كان يكفي اللزوم البين، أو لو كان يصح في الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأعام، لكان معنى هذا أنه يجب أن نتصور الموضوع أولا ثم نتصور المحمول ثم تحصل تلك الدلالة، صحيح؟ هذا معنى اللزوم البين بالمعنى العام. والحال أننا إذا تصورنا الموضوع ثم تصورنا المحمول فلا معنى للدلالة حينئذ، إذ الغرض من الدلالة هو الانتقال من الموضوع إلى المحمول. فلو كان الموضوع لا ينتقل منه إلى المحمول إلا بعد تصور المحمول لما احتجنا إلى مثل هذا الانتقال، لكان مثل ذلك تحصيلا للحاصل. ولذلك وجب أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص حتى يكون نفس تصور الدال هو الذي يوجب تصور المدلول، حتى نقول إن هذا اللفظ هو الذي دل على ذلك. بعبارة ثانية، حق الدال أن يكون علة للانتقال إلى المدلول، والعلة تنوجد في رتبة سابقة على وجود معلولها، أو فقل إن المعلول يتأخر عن علته. فحق الدلالة أن يكون الدال فيها هو الذي يوجد المدلول، صحيح؟ ولكن اللزوم إذا كان بينا بالمعنى الأعام فإننا نجد أن الدلالة تنوجد في رتبة متأخرة عن تصور كل من الدال والمدلول، فينتفي معنى الدلالة. يعني اللي بدي أقوله، لا يوجد شرط حقيقة، هذا تحقيق لمقام الدلالة. لا أن الدلالة جيد يمكن أن نشترط فيها اللزوم البين، لا معنى لأن نشترط فيها اللزوم البين، لأن معنى أن يكون اللازم بينا أنك لابد أن تتصور الدال أولا لوحده وبمعزل، وهذا لوحده لا يكفي لتصور المدلول، بل لابد أن تتصور معه المدلول ثم تجزم بالملازم. إذا كان اللزوم بينا بالمعنى الأعم فإن المدلول مستحضر بنفسه ولا بسبب ذلك الدال، إذ نفس الدالة لا يجب تصور المدلول كما عرفنا، ولذلك شرطوا في اللزوم أن يكون بينا بالمعنى الأخص، ولا معنى لأن نشترط اللزوم البين بالمعنى العام أو اللزوم غير البين. هذا كله في المنطق، إلا أنه في البلاغة لا يقصد من اللزوم ذلك اللزوم الخاص أو ذلك اللزوم الدقي العقلي، وإلا فمن الواضح أن كثرة الرماد ليست لازما لكثرة الشواء، لاحتمال أن تحصل كثرة الرماد من شيء آخر. نعم هي في العرف لازم له، ولذلك فما يشترط في بحثنا في البلاغة هو اللزوم الذهني البين بالمعنى الأخص، ولكن بمعناه بالمعنى العرفي لا بالمعنى الدقي، وذلك لأنه لا يمكن محاكمة الألفاظ والمحاورات العرفية على أساس القواعد والقوانين العقلية. ولأنه لو كان المراد من اللزوم هو اللزوم البين بالمعنى الأخص بالمعنى الدق العقلي لما كان هناك اختلاف في مرتبة الدلالة وضوحا وخفاء، بل المتكلم أو بل المخاطب إن كان عالما بمعنى الملزوم فقد حصل عنده تصور للازم، لأن نفس التصور هذا الملزوم يوجب تصور اللازم، وإن لم يكن عالما بالوضع فلا يوجب تصور اللازم، فلا يوجد حينئذ خفاء، بل إذا لنفترض أن للشيء الواحد لوازم متعددة، فهو إن كانت كلها لوازم بينة بالمعنى الأخص، فإن كان عالما بذلك الملزوم فقد علم بكل لوازمه، ولا يوجد لوازم قريبة ولوازم بعيدة. في اللزوم البين بالمعنى الأخص نفس الملزوم يوجب تصور اللازم، فالمخاطب إن كان عالما بالوضع وعارفا بحقيقة الملزوم فيحصل عنده تصور لكل لوازمه البين بالمعنى الأخص، وإن لم يكن عالما فلم يحصل عنده شيء، صحيح؟ وعلى هذا فلا يوجد حينئذ اختلاف في وضوح الوسائط وخفايا، ولا يوجد لازم أقرب إلى الملزوم من لازم آخر، ولذلك يجب أن يكون المراد من اللزوم ها هنا اللزوم الذهني العرفي في العرف بحسب العادة والعرف. الآن نطبق على المطلب إلى أن نصل إلى بعد عندنا إشكال أو إشكالان ثم نجيب عليهما. قال: تعريف علم البيان قدمه على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة وتعلق البديع بالتوابع، وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية أو أصول يعني أو هو أصول وقواعد معلومة. ليس المراد أنه ملكة وأصول، المراد أنه يصلح لأن يراد منه أحد هذين. يعرف به إراد المعنى الواحد أي المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال. أتى بهذا القيد ليدلك على أنه فرغ عن علم المعاني. إراد المعنى الواحد أي ليس كل معنى، بل المعنى المطابق لمقتضى الحال أي المعاني الزائدة بطرق وتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه، أي على ذلك المعنى بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها أوضح، والواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح، فلا حاجة إلى ذكر الخفاء كما فعل الخلخالي، وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة، مثل زيد أسد وزيد ليث، ومثل الإطناب والمساواة والإيجاز، واللام في المعنى الواحد يعني في قوله المعنى الواحد للاستغراق العرفي، أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته. فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة، يعني شوف لو عرف أحد معرفة إيراد هذا المعنى الواحد فقط لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان. هذا يريد أن يشير إلى أن الألف واللام هنا لا يمكن أن تكون جنسية، لأن لو كانت جنسية لكفى لوجود الجنس وجود فرد من أفراده. ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود هنا، فقال ودلالة اللفظ يعني دلالته الوضعية، وذلك لأن الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول الدال والثاني المدلول، ثم الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية كدلالة الخطوط والعقود والإشارات والنصب. ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيه، لم يقل إما أن تكون علاقة وضعية جيد أو لا حتى تشمل الاستعمالات المجازية، فالأولى هي المقصودة بالنظر ها هنا، وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق بالنسبة إلى العالم بوضعه. واضح، لابد من اشتراط العلم بالوضع على ما تقدم في المنطق. وهذه الدلالة إما على تمام ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزئه كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق، أو على خارج عنه كدلالة الإنسان على الضاحك. وتسمى الأولى أي الدلالة على تمام ما وضع له وضعية، لأن الواضع شوف يكفي في التسمية أدنى مناسبة، ولذلك بين وجه التسمية، لأن الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى. في المنطق سمي الكل وضعية لأنها ناشئة من الوضع، والوضع له مدخل فيها. ويسمى كل من الأخيرتين أي الدلالة على الجزء والخارج عقلية، لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هي من جهة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم. والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فيها، ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبعية كدلالة الدخان على النار. وتقيد الأولى من الدلالات الثلاث بالمطابقة لتطابق اللفظ والمعنى، والثانية بالتضمن لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له، والثالثة بالالتزام لكون الخارج لازما للموضوع له. فإن قيل إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل وجزئه ولازمه مثل لفظ الشمس، كلفظ الشمس المشترك مثلا بين الجرم والشعاع ومجموعهما، يعني وضع بوضع أول الجرم وبثاني للشعاع وبثالث للجرم المشاع، فإذا أطلق على المجموع مطابقة واعتبر دلالته على الجرم تضمنا والشعاع التزاما فقد صدق على هذا التضمن والالتزام، فقد صدق على هذا التضمن والالتزام أنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له. وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له، بتصور واضح تطبيق على الأمثلة أو لازمه. وحينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالأخريين، فالجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات، أي بالإضافة وبالقياس إلى الوضع الأول الدلالة مطابقية، أما بالإضافة وبالقياس إلى الوضع الثاني فتكون الدلالة التزامية أو تضمنية وهكذا، حتى إن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام ما وضع له، والتضمن الدلالة على جزء ما وضع له من حيث هذا الوضع أي من حيث إنه جزء ما وضع له، والالتزام والدلالة على لازمه من حيث إنه لازم ما وضع له. وكثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك وانسياق الذهن إليه. وشرطه أي شرط الالتزام، شرط دلالة الالتزام يعني اللزوم الذهني، أي كون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه إما على الفور أو بعد التأمل في القرائن والأمارات. هذا إشارة إلى أن اللزوم ليس بينا بالمعنى الأخص، لأنه لزوم عرفي، وإلا ففي المنطق لا معنى الاشتراطي، لا معنى لإجازة اللزوم البين بالمعنى الأعم. قوله إما على الفرع وبعد التأمل في القرائن والأمرات، وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أصلا. أعني ليس المراد اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين، وإلا لخرج كثير من معاني المجازات لوضوح أن هرير الكلب ليس لازما للكرم. جيد. والكنايات عن أن تكون، وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن تكون مدلولات التزامية، لا تسمى مدلولا التزامي، نعم لزوم عرفي. واضح شو الفرق؟ فرق أن اللزوم عرفي، يعني العرف يجعله كالمعلول بالنسبة إلى ذلك، وإن لم يكن معلولا حقيقة، وإن كان يمكن أن يتخلف حقيقة. ولما هذا الإشكال الأول، محظور الأول، محظور الثاني، ولما تأتى الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضا، مع أن الوضوح إنما يكون في دلالة الالتزام، ولا يكون في الدلالة المطابقية، ولا يكون في التضمنية، لا يكون في الدلالة المطابقية. وتقييد اللزوم بالذهني إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعمى، فإنه يدل على البصر التزاما، لأن الغرض من الدلالة أو الغرض من الدال ليس إيجاد المدلول، وإلا صار بحثنا بحثا عن العلة والمعلول، وإنما الغرض من الدال هو إيجاد المدلول ذهنا، لأنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا مع التنافي بينهما في الخارج، فلا يمكن أن يكون أحدهما لازما للآخر، لأن اللازم لا ينفك عن ملزومه، وهذان متنافيان. ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني وهو ابن الحاجب، ابن الحاجب نازع قال لا يشترط اللزوم الذهني، حمل قوله هناك على أنه يريد اللزوم البين. جيد. فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين، بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمى. والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني، يعني والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهنية، والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين بقوله ولو لاعتقاد المخاطب بعرف إلى آخره، يعني يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم الذهني ولو لاعتقاد المخاطب أنه لازم، يعني ولو لم يكن لازما في الواقع، إذن علم أنه لا يريد اللازم البين بالمعنى الأخص، أي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام، إذ هو المفهوم من إطلاق العرف أو غيره، بعرف أو غيره، يعني العرف الخاص كالشرع واصطلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك. والإيراد المذكور أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، كان أنت في كل هذا التقسيم كان لأجل شيء، شيء لأجل أن نعرف أي من الدلالات هي التي تقبل الوضوح والخفاء، وأي منها لا تقبل ذلك. ذهب الماتن إلى أن الدلالة الوضعية أي المطابقية عند المناطق مما لا وضوح وخفاء فيها، بل يدور أمرها مدار الوجود والعدم، وذلك لأن المخاطب لا يخرج، إما أن يكون عالما بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى أو لا، فإن كان عالما بالوضع حصل عنده انتقال إلى تمام ما وضع له اللفظ، وإن لم يكن عالما لم يحصل عنده انتقال أصلا، فلا يوجد وضوح وخفاء، على أننا لا نعني من الخفاء، التفت، هو عدم العلم أساسا، إذ هذا ليس مرادا، بل المراد من المرتبة الخافية هي المرتبة التي تكون أقل وضوحا من غيرها. جيد. وحيث إن هذا المخاطب عالم بالوضع، فلا بد أنه سوف ينتقل ذهنه إلى تمام ما وضع له اللفظ، ولا لم يكن عالما بالوضع، أو ليس عالما بالوضع، فلا يحصل عنده انتقال أصلا، فيحصل التعقيد المعنوي. فلا وضوح وخفاء، أي لا يوجد أوضح وواضح في المقام. وإذا لم تكن الدلالة المطابقية مما يصدق عليها أنها تتصف بالوضوح والخفاء تارة، فلا يمكن للدلالة المطابقية أن تورد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء، فلا يقع مبحوثا عنها في علم البيان. ولذلك اختص البحث في علم البيان بالدلالات التضمنية والالتزامية. أما الدلالة الالتزامية فالوضوح والخفاء فيها مما لا يحتاج إلى تصوير، إذ اللازم تارة يكون لازما مباشرا للملزوم، وأخرى يكون لازما للازم آخر هو لازم لذلك الملزوم. فإن الحرارة لازم مباشر للنار مثلا، أو الكرم لازم مباشر لحاتم، غير أن هرير الكلب ليس لازما مباشرا للكرم، وإنما هو لازم لجبن الكلب، وهو لازم لتعوده على كثرة الضجيج، وهو لا وكثرة الضجيج لازم لكثرة الناس، وكثرة الناس لازم لكثرة الضيافة، وكثرة الضيافة لازم للكرم، إلى آخره. فمن الواضح أن دلالة اللازم المباشر على الملزوم، أو دلالة الملزوم على لازمه المباشر، أقرب من دلالته على لوازمه غير المباشر. وإن كان الكل يتصف أنه مما يوصل إلى معرفة ذلك اللازم ويدل عليه. وأما الدلالة التضمنية فلأن الكل لما كان متوقفا على تصوره على تصور كل جزء من أجزائه، والأجزاء سابقة في وجودها على وجود الكل، فيحصل الانتقال من الكل إلى الأجزاء. ولكن الأجزاء أيضا تارة تكون أجزاء مباشرة لذلك الكل، وأخرى تكون أجزاء لأجزاء ذلك الكل. ودلالة الكل على أجزائه المباشرة أوضح من دلالته على أجزائه. وهنا اعتراض، وهو أننا لا نسلم أن دلالة الكل على أجزائه المباشرة أوضح من دلالتها على أجزائه غير المباشرة، بل الأمر بالعكس. والسبب في ذلك أن الكل لما كان يتوقف تصوره على تصور أجزائه فلا يتم تصوره إلا بعد تصور أجزائه، وحيث إن لأجزائه أجزاء أيضا فلا بد حتى تتصور ذلك تلك الأجزاء أن تتصور أجزاءها أيضا، فلا يصح لك أن تتصور هذا الكل إلا بعد تصور أجزائه، بل أجزائي. فامتنع تصور الكل إلا بعد تصور أجزائي. فصار الانتقال من الكل إلى الجزء أوضح وأقرب إلى البال من انتقاله إلى نفس ذلك الجزء. هذا هو حاصل الاعتراض. واضح الاعتراض أو لا؟ وقد أجاب الشارح على ذلك، بأن تصور الكل أو بأن المخاطب يحتاج لتصور الكل إلى تصور تلك الأجزاء، ولكن المقام أجنبي عما نحن فيه، إذ ليس بحثنا في أننا نريد أن نتصور ذلك الكل وأن نقف على حقيقة ذلك الكل، فإن بحثنا لو كان في الوقوف على حقيقة الكل لاحتاجنا في الوقوف على حقيقة إلى تصور كل الأجزاء التي تتركب منها أجزاء، وإنما بحثنا في أن الكل بعد أن كان متصورا لنا عن طريق تصور أجزائي، هل ينتقل ذهننا إليه وينصرف ذهننا منه إلى أجزائه المباشرة أو إلى أجزائه البعيدة؟ ينتقل الذهن إلى أجزائه القريبة. شوف، مرة نأتي ونتحدث كيف يمكن أن ندرك الكل، أن نفهم حقيقة الكل، فنفترض أنه لا صورة أصلا لذلك الكل في الذهن ونريد الآن أن نوجدها، فإنه حينئذ يصح أن يقال إن هذا الكل حيث إنه يتوقف على أجزائه وجودا وتصورا، فلا يمكنك أن توجد صورة ذهنية له إلا بعد أن تقف على صورة كل جزء من الأجزاء التي تتركب منها هذه الأجزاء التي هي أجزاء. وتارة ثانية نفترض أننا قد قمنا بتصور هذا الكل وقمنا بتصور كل جزء من أجزائه، ففي ذهننا وفي خزانتنا الحافظة صور لذلك الكل ولكل جزء من الأجزاء، ولكننا نوقع بحثا جديدا في أننا إذا تذكرنا صورة ذلك الكل فأي صورة من صور تلك الأجزاء هي التي تكون أقرب حضورا إلى البال؟ هنا لا إشكال في أن أقرب صورة هي صورة الجزء المباشر لا صورة أجزائه ولو لم تكن مباشرة. فالمستشكل قد خلط بين تصور الكل الذي لم يكن متصورا من قبل وبين الانتقال من تصور من إعادة تصور الكل، أو فقل خلط بين تصور الكل بمعنى إيجاد صورة له وبين تصور الكل بمعنى استذكاره والتوجه إلى الصورة الذهنية المحفوظة عنه بعد تصوره وإيجاده في الذهن. واضح الجواب أو لا؟ جيد، فيش مش واضح؟ ها؟ جيد. وين صرنا بالقراءة؟ جاي. والإيراد المذكور أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح لا يتأتى بالوضعية أي بالدلالات المطابقية، لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض، وإلا أي وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع. مثلا إذا قلنا خده يشبه الورد فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريق مطابقة دلالة أوضح أو أخفى، لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه فالسامع إن علم الوضع فلا تفاوت في الفهم، وإلا لم يتحقق الفهم. يعني الآن شوف زيد ليث وزيد أسد، هو إن كان عالما بوضع لفظة أسد وبوضع لفظة ليث سيحصل عنده انتقال إلى المعنى من غير تفاوت، أو ليس عالما بأي شيء منهما فلا يحصل عنده شيء أساسا، أو عالم بوضعه لأحدهما دون الآخر، جيد، فهنا يحصل التفاوت، إلا أن هذا التفاوت ليس مرده إلى نفس الدلالة، وإنما مرده إلى حال المخاطب، هو أنه هو كان عاليا بهذا غير عالم بذلك، وهو هذا حاصل إشكال مقدر، وهو أننا لا نسلم أنك وأن المخاطب إذا كان عالما بالوضع فلا تفاوت، وإذا لم يكن عالما بالوضع فلا انتقال. هذه القاعدة، هذه المعادلة لا نسلمها، لإمكان أن يكون المخاطب عالما بوضع بعض الألفاظ دون بعض فيحصل نتيجة أنسه بتلك الألفاظ واستعماله لها انتقال إلى المعنى، ولا يحصل نفس ذلك الانتقال إلى المعنى الآخر. بل حتى لو فرضنا أن الواضع عالم أو أن المخاطب عالم بكل الأوضاع، ولكن أنسه بإس هذا الاستعمال الأول وكثرة جريانه على لسانه سوف يحدث انتقالا أسرع وأقرب وأوضح من انتقاله إلى انتقاله عبر الوضع الثاني. لنفترض الآن لفظة أسد ولفظة هزبر أو لفظة غضنفر، جيد، نحن الآن نعلم بوضع ذلك اللفظ لنفس ذلك بهذه الألفاظ لنفس ذلك المعنى الواحد، غير أننا نأنس استعمال لفظة الأسد أكثر من غيره، ومع أنسنا بهذا الاستعمال فانتقالنا إلى المعنى المراد سوف يكون أسرع وأوضح من انتقالنا عن طريق الألفاظ الأخرى. يجيب الشارح عن هذا الاعتراض، يقول إن الوضوح والخفاء اللذين أو اللذين نبحث عنهما هما الوضوح والخفاء الناشئان من نفس الدلالة، إذ ما نصفه بأنه واضح أو خفي هو نفس الدلالة، فينبغي أن يكون الوضوح والخفاء ناشئا من نفس الدلالة لا من حال المخاطب. وعلامة كون الوضوح والخفاء ناشئا من نفس الدلالة أن يكون هذا الوضوح والخفاء ثابتا عند الجميع، عند جميع المخاطبين وعلى حال واحدة. ولذلك نحن نجد الآن أن الانتقال إلى الكرم من كلمة حاتم أسرع عند الجميع من الانتقال إلى الكرم من كلمة هرير الكلب مثلا أو هزال الماعز، جيد، والسبب في ذلك هو أن الوضوح والخفاء هنا قد نشأ من نفس الدلالة وعن طريق استعمال اللوازم غير المباشر. طبعا إذا فرضنا أن المخاطب عالم بهذا الوضع طبعا، ولكن وضوح والخفاء في مثل زيد أسد وزيد غضنفر يختلف بين شخص وآخر، لأن من الأشخاص من يستعمل كلمة غضنفر أكثر من استعماله لكلمة أسد فيأنس بها أكثر من غيرها فيكون الانتقال أسرع منها. فالوضوح والخفاء إذا كان مما يتخلف بين مخاطب وآخر فقد علم أنها هما ناشئان من وين؟ ناشئان من حال المخاطب، وإذا كانا ناشئين من حال المخاطب فيكونان أجنبيين عن الوضوح والخفاء المبحوث عنهما هنا، لأن البحث إنما هو عن الوضوح والخفاء المستفاد من نفس الدلالة. وإنما قال طبعا بعد عندها مسألة هون، التفت شوف الماتن، نقرأ في عبارة الماتن، قال والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، هذا واضح، وإلا لم يكن كل واحد منها دالا عليه، لم يكن كل واحد منها دالا على هذه تساوق السالبة الكلية والجزئية، السالبة الجزئية لم يكن كل واحد منها دالا، ولا مانع أن يكون بعضها دالا، ولو أنه أراد السالب الكلية لقال وإلا لكان كل واحد منها غير دال، أو لم يكن شيء منها دالا، صحيح؟ كما تقدم معنا حرف النفي إذا دخل على القضية المصورة بكل أفاد سلب العموم لا عموم، لا عموم السالم. فهنا قد يشكل عليه أن القياس أن يقول لم يكن شيء منها دالا عليه، فأجاب الشارح بأنه أراد أن يقابل بين القضيتين، لأنه عندما قال لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ أدخل الألف واللام على الجمع، والجمع المعرف بالألف واللام ماذا يفيد؟ العموم. فقوله لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ أي إذا كان عالما بوضع كل لفظ لكل معنى، فهذه الموجبة الكلية، ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزية. ولذلك قال وإلا لم يكن، وإلا شو يعني وإلا؟ يعني وإلا فإن لم يكن عالما بوضع كل الألفاظ، سواء لم يكن عنده علم أصلا أو كان عنده علم ببعض دون بعض، فلا يحصل عنده الانتقال من كل واحد، جيد، ولكن قد يحصل الانتقال من بعضها التي علم فيها بالوضع، ولكن هذا الانتقال هذا مرجعه إلى حال المخاطب وإلى جهله وعلمه، وليس مرجعه إلى نفس الدلالة. وإنما قال لم يكن كل واحد، لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ معناه أنه عالم بوضع كل لفظ، فنقيضه المشار إليه بقوله وإلا يكون، عفوا، فنقيضه المشار إليه بقوله وإلا، هذه بين قوسان، يكون سلبا جزئيا، أي إن لم يكن عالما بوضع كل لفظ فيكون اللازم عدم دلالة كل لفظ، ويحتمل أن يكون البعض منها دالا لاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض، ولقائل أن يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع، حتى لو كان عالما بوضع كل الألفاظ قد يحصل نتيجة أنسي ببعض الاستعمالات انتقال أسرع وأوضح إلى المعنى كما بينا، بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات لكثرة الممارسة والمؤانسة وقرب العهد بها، بخلاف البعض فإنه يعني هذا اللي حاطط فواصل بهذا الكتاب إيش مشاه، والمؤانسة وقرب العهد بها بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول مع كون الألفاظ مترادفة، حتى مع كون الألفاظ مترادفة. هلا اذهب عند العوام اللي جاء هزبر ما بيفهموا أسد، جيد، معنى الهزبر اسم من أسماء الأسد، جيد، والسامع مع كون الألفاظ مترادفة والسامع عالما بالوضع، وهذا مما نجده من أنفسنا، والجواب أن التوقف إنما هو من جهة التذكر الوضع وبعد تحقق العلم بالوضع وحصوله بالفعل، فالفهم ضروري. التفت أن التوقف إنما هو من جهة تذكر الوضع وبعد تحقق العلم بالوضع، يعني منشأ الوضوح والإبهام، منشأ الوضوح والخفاء ها هنا إنما هو من جهة هذا المخاطب أنه لا يقدر على تذكر ذلك الوضع بشكل سريع، ولو أن بسبب هجرانه لهذا الاستعمال، ولو أنه كان حذقا أو كان كثيرا الاستعمال لهذا الوضع لحصل عنده الالتفات بشكل واضح. ويتأتى الإيراد المذكور بالعقلية من الدلالات لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح، أي مراتب اللزوم الأجزاء للكل في التضمن، ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام، وهذا في الالتزام ظاهر، يعني هذا الوضوح والإبهام في الالتزام ظاهر، فإنه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة بعضها أقرب إليه من بعض وأسرع انتقالا منه إليه لقلة الوسائط، جيد، يعني لوازم مباشرة وليست لوازم بعيدة، فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء، وكذا يجوز أن يكون للازم ملزومات لزومها لبعضها أوضح منه للبعض الآخر، فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحا وخفاء. كأني عدت وأما في التضمن فلأنه يعني وأما الوضوح والخفاء في التضمن فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء، وجزء الجزء فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء وجزء الجزء من شيء آخر. فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه. مثلا دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه، لأن الجسم جزء مباشر للحيوان وجزء جزء بالنسبة إلى الإنسان. ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه، باعتبار أن الجدار جزء من البيت والتراب جزء من الجدار. فإن قلت بل الأمر بالعكس، فإن الكل لما كان يتوقف على تصور أجزائي والأجزاء يتوقف التصور على تصور أجزائي، فقد توقف تصور الكل على كل أجزاء تلك الأجزاء، فيجب أن يكون الكل يجب أن يتصور الكل عن طريق تصور تلك الأجزاء الأولى، فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل. قلت نعم، ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهم الكل. فرغنا عن أننا قد تصورنا الجزء وحصل عندنا في ذاكرتنا وفي خزاناتنا الحافظة صورة للكل وصورة لكل تلك الأجزاء، الآن عندما نتذكر ذلك الكل، أي من تلك الصور التي للأجزاء هو الذي يكون أقرب حضورا إلى البال معها؟ وكثيرا ما يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء. ليس المراد من فهم الكل هنا تصوره، مراد تذكره. واضح؟ كما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء أنه يجوز أن ولذلك شوف يجوز أن يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس، مع أن الجنس جزء من أجزاء النوع، لكن يلتفت. هذا ليس قولا بأنه كثيرا ما يتصور الكل ولا يتصور أجزاؤه، هذا خرق للقاعدة العقلية. كثيرا ما يخطر بالبال، والخطور بالبال هو أن تكون الصورة قد تكونت وحفظت في الخزانة وإنما توجهت إليها النفس من غير أن تتوجه إلى أجزائها، وإن احتاجت إلى تلك الأجزاء في أصل تصوره. أبواب علم البيان ننجب لها العنوانات. ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.